السمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء، فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه إجابة على بعض شبهات القبوريين الذين يستغيثون بالأموات ويندبونهم، وكما ذكرت لكم أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له رسالة في هذا الموضوع في رد شبهات القبوريين، اسمها كشف الشبهات. كشف الشبهات يعني الشبهات التي يتعلق بها القبوريون والخرافيون، أتى عليها واحدة واحدة وأجاب عن كل واحدة، والإمام الصنعاني حذى حذوه في هذه الرسالة المباركة، استعرض أهم شبهات القبوريين ورد عليها، من ذلك هذه الشبهة، يقولون أنتم تقولون إن الاستغاثة بالأموات شرك، والناس يوم القيامة يستغيثون بأولي العزم إذا طال عليهم الموقف في المحشر، فإنهم يستغيثون بالرسل أولي العزم، يبدأون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولو كانت الاستغاثة بالمخلوق شركا لما فعلها الناس يوم القيامة. فالجواب عن هذا أن هذا تلبيس والعياذ بالله، فإننا نقول إن الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه ليست بشرك. قال الله جل وعلا في قصة موسى مع القبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكذاه موسى. الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه هذه ليست بشرك، هذه فعل سبب تعاون، فيها تعاون وإنقاذ للعبد أو للإنسان من الخطر، وهذه محمودة، أنك تغيث إنسانا وقع في مهلكة أو في خطر ثم تغيثه وأنت تقدر على ذلك بإنقاذه من الغرق، من الحريق، من العدو، من السبع، هذا جائز وهذا مأمور به شرعا. أما ما نحن فيه فإن الذين ردوا استغاثة بالأموات أو بالأحياء الذين لا يقدرون على إغاثة من استغاث بهم، هذا الذي نعنيه. أما أنكم تلبسون في قصة الموقف فهذا شيء، وما أنتم عليه شيء آخر، ما أنتم عليه شيء آخر، فبينهما فرق. وهكذا أهل الضلال لا يعتمدون إلا على التلبيس والكذب والتدجيل، لأنهم ليس عندهم حجج شرعية. ففرق بين الاستغاثة بالميت الذي لا يقدر، أو الاستغاثة بالحي الذي لا يقدر، والاستغاثة بالحي القادر فيما يقدر عليه. لا يلتبس هذا بهذا. فالناس يوم القيامة يستغيثون بأحياء يقدرون على إغاثتهم بدعاء الله، هم ما يطلبون منهم أنهم يخلصونهم من الموقف أو من الكرب الذي هم واقعون به، ولكنهم يستغيثون بهم ليدعوا الله أن يخلصهم. وكلهم يعتذر من هول الموقف إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فيقول أنا لها أنا لها، ثم يتقدم ويخر ساجدا بين يدي الله، يخر ساجدا بين يدي الله ويحمده ويدعوه، ويستمر حتى يقال له يا محمد ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيدعو الله أن يخلص الناس من المحشر وأن يحاسبهم، فيستجيب الله له ذلك. والدعاء مطلوب، إما من المكروب نفسه أو أن يدعو له أخوه أن يخلصه الله مما وقع فيه. أين هذا من استغاثة بالقبور؟ لكن هم يلبسون على الناس. نعم.
فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء. فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر،
يعني مطلقة. شوف التلبيس على الناس، الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر، يعني مطلقة. نعم.
قلت هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء
الأحياء. نعم. فإن وأنتم تستغيثون بالأموات. نعم.
فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه،
فيما يقدرون عليه بشرطين. استغاثة بالمخلوق تجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون حيا حاضرا، الشرط الثاني أن يكون قادرا على ما يطلب منه. وهذا منتف في الموتى كله، ليسوا حاضرين ولا يسمعون من دعاهم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما يقدرون على إجابتكم. نعم.
فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد،
لا ينكرها أحد، ولا ماشي بين الناس من في الخليقة من وقت موسى أو قبل إلى وقتنا، كل يستغيث بمن ينجده ومن يساعده ومن إذا وقع في كربة يستغيث بمن يقدر على إغاثته، كونه حيا حاضرا وكونه مستطيعا لإغاثته، فهذا من فعل الأسباب المباحة. نعم. ويثاب من أغاث ملهوفا، يثاب على ذلك. نعم.
لا ينكرها أحد. وقد قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع الإسرائيلي والقبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه.
موسى عليه السلام دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، يعني يتضاربان، هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل، وهذا من عدوه من القبط، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى، ضرب القبطي بكفه فقضى عليه، من قوته عليه الصلاة والسلام، ثم ندم على هذا، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ندم على ذلك، استغفر ربه فغفر له. ولكن الشأن أن هذا استغاثة جائزة. نعم.
وإنما الكلام في استغاثة القبوريين.
هذا الكلام.
وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى، من عافية المريض وغيرها.
حتى لو كانوا أحياء ما يقدرون على شفاء المريض ولا على إزالة المرض، ما يقدرون على هذا، فكيف إذا كانوا أمواتا؟ نعم.
بل أعجب من هذا أن القبوريين وغير وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة من الولد إن عاش.
بل أعجب من هذا أنهم ما يقتصرون على مجرد الاستغاثة بالأموات، بل يجعلون لهم نصيبا من رزقهم ومن أولادهم، يجعلون للميت نصيبا من رزقه، نذور وتبرعات للأضرحة، ويقولون هذا للميت، هذا للولي فلان، علشان إنه يساعدني. أو ربما يجعل بعض أولاده له، بعض أولاده يجعلهم للولي ويسميهم باسمه، عبد الحسين، عبد كذا وعبد كذا، مثل ما كان المشركون يفعلون هذا، كما قال الله جل وعلا: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، يقسمون زروعهم ومواشيهم إلى قسمين، قسم لله وقسم للأضرحة والأصنام والأوثان، وهذا لله بزعمهم، فما كان لله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. معناه أنه يقولون إذا جاء السيل واجتاح قسما من الزرع، فإن كان اجتاحا الذي هو من نصيب الله، قال والله غني، الله غني ولا هم محتاج إلى هذا. وأما إذا اجتاح السيل نصيب الوثن، قال والوثن فقير يحتاج، فيأخذون ما جعلوه لله ويجعلونه لمعبوداتهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. وقيل إن معنى الآية كما في الحديث الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية: وهو للذي أشرك وأنا منه بريء. فالآية لها معنيان. وعلى كل حال هذا فعل أهل الجاهلية، وهو الذي يفعله القبوريون، يجعلون لمعبوداتهم من الأولياء والصالحين نصيبا من أموالهم ومن أولادهم تقربا إليهم. نعم.
بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة من الولد إن عاش، ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش لهم.
أيضا إذا حملت زوجته يروح يتبرع للقبر علشان إنه يسلم الولد ولا يجيه إخلاف، يشترون منه الولد من الميت، يدفعون مال، واللي يأكل المال هم السدنة والظلمة، الميت ما درى عن هذا، اللي يأكلونه هم سدنة القبور والظلمة، وربما بعض الدول التي تجعل الأضرحة من موارد الدولة تأخذ عليها من المال الذي يهدى لها، نسأل الله العافية. نعم.
ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون.
يأتي هؤلاء المتأخرون الذين يدعون الإسلام بمنكرات ما فعلها المشركون الأولون، يزيدون عليهم والعياذ بالله. نعم.
ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض. ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور.
نعم.
أنه جاءه إنسان بدراهم وحلية نسائه وقال: هذه لسيدتي، هذه لسيده فلان.
نعم.
يريد صاحب القبر نصف مهر ابنتي لأني زوجتها وكنت ملكت نصف مهرها فلانا، يريد صاحب القبر
حتى من مهر بنته يجعل للقبر نصيب. نعم.
وهذه النذور بالأموال وجعل قسط للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه تلما في بعض الجهات اليمنية، وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام.
نعم.
وهو داخل تحت قول الله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم.
وكذلك في سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. وكذلك في سورة النحل: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تعملون. هذا مثل ما في سورة الأنعام، هذا النصيب هو الذي ذكره الله في سورة الأنعام. نعم.
وهو داخل تحت قول الله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم بلا شك ولا ريب.
نعم.
نعم، استغاثة العباد يوم القيامة وطلب.
هذا الجواب عن الحديث. نعم.
نعم، استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى.
إنما يطلبون منهم أن يدعوا الله، لا، لم يطلبوا منهم أن يخلصوهم من الموقف، إنما يطلبون منهم أن يدعوا الله أن يخلصهم من الموقف هذا. وطلب الدعاء من الحي القادر الحاضر لا بأس به، مشروع، فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر وفعله. نعم.
إنما يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه.
لا شك، أحد يقول إن هذا لا يجوز، إنه ما يجوز إن تطلب من واحد إنه يدعو لك، يدعو الله لك. نعم.
وهذا لا شك في جوازه، أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض.
نعم.
بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا: لا تنسنا يا أخي من دعائك.
نعم، فالرسول طلب من عمر أن يدعو له في عمرته، وكان عمر رضي الله عنه يتشرف بذلك أن الرسول طلب منه أن يدعو الله له. نعم.
وأمرنا الله سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم
كذلك، هذا صريح في القرآن: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله أمرنا أن نستغفر لغيرنا من الأموات، من الأحياء والأموات، فدعاء المسلمين بعضهم لبعض أمر مشروع. نعم.
وأمرنا الله سبحانه،
وهذا هو الذي جاء في حديث يوم القيامة، في حديث الناس في المحشر الذي يستدل به الخرافيون. نعم.
وأمرنا الله سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم بقوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
الذين سبقونا بالإيمان، كل من سبقك من الأولين قريبين والبعيدين تستغفر لهم، ولا سيما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، خادمك أنس أدعو الله له.
أم سليم بنت ملحان زوج أبي سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابنها أنس، بابنها أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، أبوه مالك من الأنصار. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أصر على شركه وأبغض الرسول صلى الله عليه وسلم وهرب إلى الشام ومات هناك، وترك زوجته أم سليم وابنه أنس، فتزوجت بعد ذلك بأبي سليم وأنجبت سليما، ومن قبل كانت أنجبت أنسا من مالك الأنصاري، فجاءت به وهو صغير بلغ سن التمييز، قالت هذا أنس يخدمك يا رسول الله، فصار أنس خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخدمه. وطلبت من الرسول أن يدعو الله له، فدعا له، دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يطيل الله عمره وأن يكثر من ذريته، فطال عمره، صار أطول الصحابة عمرا وكثرت ذريته رضي الله تعالى عنه. نعم.
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي.
نعم. ولا يطلبون منه وهو ميت، يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء والاستغفار وهو ميت، إنما كانوا يطلبونه منه يوم كان حي. ولذلك عمر رضي الله عنه لما أجدبوا كان العادة أن الرسول يدعو لهم بالغيث يستسقون، فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم عدل عمر عن الرسول إلى عمه العباس. لماذا؟ مع أن الرسول أفضل من العباس، لأن الرسول ميت ولا يطلب من الميت شيء، والعباس حي يقدر على الدعاء. نعم.
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهذا أمر متفق على جوازه.
هنا
والكلام في طلب القبوريين من الأموات،
الكلام الذي نرد عليه ما هو بهذا، الذي نرد عليه الطلب من الأموات، طلب الدعاء، طلب الرزق، طلب الحاجات، هذا محل البحث. أما الطلب من الأحياء فيما يقدرون عليه من دعاء أو مساعدة أو إغاثة، هذا كله جائز لا ينكره أحد. نعم.
والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا،
أو من حي لا يقدر على ما تطلب منه، تطلب من حي أنه يشفي مريضك، هذا ما يمكن، تطلب من حي أنه يرزقك أولاد وإنجاب، هذا ما يمكن، هذا لا يملكه إلا الله عز وجل. نعم.
أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم وينفس،
يطلبون من الأحياء ما لا يقدرون عليه أن يشفوا مرضاهم. والله جل وعلا يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ما يملكون رفعه ولا يملكون تحويله من مكان إلى مكان أو من شخص إلى شخص أو من عضو إلى عضو، ما يملكون هذا شفاء المرضى. وكذلك الذرية والإنجاب لا يقدرون على هذا، هذا من الله جل وعلا. نعم.
الذين
وإن كانوا يقال لهم الأولياء والصالحون هم ما يملكون هذا. نعم.
الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم،
وأن يردوا غائبهم، إذا ضاع لشيء أو ذهب لشيء دابة أو خادم يطلب من فلان أن يرده عليه، يرد عليه وجالس عنده، ما يمكن هذا، لكن لو ذهب وبحث عن الضائع يمكن هذا، لكن أنه جالس في المكان ويطلب منه أنه يرد عليه الغائب مثل ما يفعل القبوريون مما يسمونهم بالسادة، يطلبون منهم أن يجلبون لهم هذه الأمور وهم جالسون معهم. نعم، لأنهم عندهم يقدرون على كل شيء. نعم.
ويرد غائبهم وينفس عن حبلاهم. وينفس عن حبلاهم،
يعني الحامل. نعم.
وأن يسقوا زرعهم،
وأن يسقوا زرعهم، ينزلون المطر عليه، يمكن هذا، أن يخرجوا له الماء من البير بدون سواني وبدون مكاين، يمكن هذا. نعم.
وأن يسقوا زرعهم ويجروا ذروع مواشيهم،
مواشيهم إذا كانت ما فيها حليب ولا فيها لبن، يطلبون من الأموات أن يدروا، أو من الأحياء أن يدروا الضرع الذي نشف، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويدروا ذروع مواشيهم ويحفظوها من العين،
ويحفظوها من العين، استعذ بالله من العين ومن الجان، من شر الجان ومن عين الإنسان، استعذ بالله من شر حاسد إذا حسد، استعذ بالله، ولا تستعذ بمخلوق إنه يمنع العين عنك. نعم.
ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون.
لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم، لا يستطيعون نصر أنفسهم ممن أرادهم بسوء. إذا كانوا لا يستطيعون نصر أنفسهم كيف يستطيعون نصركم؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ما يملكون شيء. والذين تدعون من دون ذلكم الله ربكم له الملك، له الملك كله. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إيش القطمير؟ السلب الذي على نواة التمر، ما يملكونه، أضعف شيء وأقل شيء ولا له قيمة، ما يملكونه. فكيف يملكون الأرزاق ويملكون إنزال المطر ويملكون كما يدعيه القبوريون؟ ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه سبحانه وتعالى. نعم.
هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم،
فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، عباد أمثالكم، يمكن أنتم أقوى منهم وأقدر منهم ضعفا، هذا لو كانوا أحيا، فكيف الأموات الذين صاروا ترابا ورميما؟ نعم.
فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه؟
يطلب من الجماد وهي الأصنام والأشجار والأحجار، الإنسان أقوى من الجماد ويتحرك ويروح ويجي، الجماد متجمد ما يتصرف. نعم. أو من إنسان، من ميت الحي أقدر منه على ما يريد، الحي أقدر من الميت. نعم.
فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه لأنه لا تكليف عليه؟
لأن الجماد لا تكليف عليه، وهذا عليه التكليف والأوامر والنواهي والحساب والجزاء والجنة والنار. نعم.
وهذا يبين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. الآية.
نعم، هذه في سورة الأنعام، والتي سبقت في سورة النحل. يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، احنا اللي رزقناهم ويجعلونه لغيرنا. نعم.
وقال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون.
تالله، هذا قسم من الله جل وعلا، أقسم الله جل وعلا أنه سيسألهم يوم القيامة عما كانوا يعملون. نعم.
فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القذة بالقذة.
نعم، سلكوا هؤلاء الذين يدعون الإسلام، يدعون الإسلام، سلكوا مسلك المشركين الذين لم يسلموا وأشد من المشركين، لأنهم يدعون الأموات والأضرحة ويتبركون بالأحجار والأشجار. لو تشوف اللي يوم عرفة اللي يصعدون جبل عرفة ويلحسون الحصى ويتعلقون به ويركعون ويسجدون عليه ويصلون إلى العمود الذي فوق الجبل ويتمسحون به، تعجب من هذا، كيف الإنسان يصل إلى هذه الدرجة وفي هذا اليوم العظيم المبارك يشركون بالله عز وجل؟ أسأل الله العافية. نعم.
فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القذة بالقذة،
قذة السهم، يعني لأن السهم له قذتان، اللي يصنع السهم يجعل له ريشتين سمى القذتان لأجل يتعادل في الهواء ولا يسقط. نعم، لا بد تكون القذة مساوية للقذة ولا يسقط السهم، مثل جنحان الطائر لازم يتساوى. نعم.
فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله.
اعتقدوا في المخلوقين ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، من جلب الأرزاق وشفاء الأمراض ورزق الأولاد وغير ذلك. نعم.
فاعتقدوا فيهم ما
بل إنهم لا يدعون الله أبدا، إنما يدعون الأموات والأضرحة ولا يدعون الله، لا يذهبون إلى بيوت الله إلى المساجد، يذهبون إلى الأضرحة وإلى القبور، ولذلك تراهم وقت الحج ما يجلسون في المسجد الحرام، وإنما يذهبون إلى غار حراء، إلى غار ثور، إلى المقابر، ولا يتجهون إلى المسجد الحرام الذي الصلاة فيه خير من 100,000 صلاة فيما سواه. نسأل الله العافية. نعم.
فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله سبحانه، وجعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة.
نعم، سافروا إليهم من ديارهم، يجون من بعيد ويسافرون للقبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، للعبادة، عبادة الله عز وجل في هذه المساجد. هؤلاء ما يروحون لها المساجد، يروحون للقبور، يسمونها المشاهد. واللي يحجون الآن الكربلاء والغيرها، القبر المزعوم أنه للحسين، اللي يحجون إلى هذا أكثر من اللي يتجهون إلى الكعبة للحج والعمرة. نسأل الله العافية. نعم.
وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة، وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عند قبورهم.
لا، يسمون أنفسهم الحجاج، هذا يسمون أنفسهم الحجاج، يروحوا الكربلاء يسمون أنفسهم الحجاج، يسمونها الحج مضاهاة للحج إلى بيت الله الحرام، يسمونها الحج، يسمون أنفسهم الحجاج. نعم.
وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عند قبورهم وهتفوا بهم عند الشدائد ونحروا تقربا إليهم.
نعم، ينحرون عند النحائر ويذبحون الذبائح عند القبور. يتقربون إلى الأموات. والله جل وعلا قال: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهم يقرؤون القرآن يحفظونه ويرتلونه ولكن لا يلتفتون إلى العمل به، إنما يعملون بما يخالف القرآن. نعم.
ونحروا تقربا إليهم، وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك.
هذا من أنواع العبادات، الدعاء، دعاء الأموات، بل هو أعظم أنواع العبادة الدعاء، الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. والذبح، ذبح عبادة لا تجوز إلا لله. النذر، النذر عبادة لا يجوز إلا لله عز وجل. نعم.
ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم، لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك.
فيهم يسجدون، هذا هو الشيء واضح، يسجدون على العتبة ويركعون عليها، هذا شيء موجود. لكن الشيخ الصنعاني يقول: لا أدري هل يفعلون هذا، هذا حاصل الآن. نعم.
بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده.
نعم.
تعظيما له وعبادة.
السجود، والسجود عبادة، السجود عبادة، فلا يجوز أن يسجد لغير الله، بل لا يجوز أن يركع، أن ينحني، يحني رأسه تعظيما إلا لله جل وعلا في الركوع. الركوع والسجود عبادة لله وحده لا شريك له، فلا يركع لأحد ولا يسجد لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعبادة، ويقسمون بأسمائهم.
نعم، كذلك يحلفون بهم كما يحلف الكفرة الأولون باللات والعزة، يحلفون بالأموات بالأضرحة مثل ما يحلف أبو جهل وأبو لهب وغيرهم باللات والعزة. ولو طلب منه أن يحلف بالله ما حلف بالله، أو يحلف كاذبا ولا يحلف بالقبر كاذبا، لأنه يخاف لو يكذب في الحلف بالقبر يخاف من العقوبة. وأما حلفه بالله كاذبا فهذا ما يهمه، يحلفه كاذب، نسأل الله العافية. مع أن الحلف عبادة، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم.
ويقسمون بأسمائهم، بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي
إذا توجهت اليمين عند القاضي على الخصم المنكر ما يقبلون أنه يحلف بالله، وإنما يقبلون أنه يحلف بالمعبود الذي يعبده. نعم.
فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه.
نعم.
وهكذا كان عباد الأصنام.
نعم، عباد الأصنام يحلفون بالأصنام باللات والعزة ومنات وغيرها، ولا يحلفون بالله. نعم.
وهكذا كان عباد الأصنام، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.
نعم، إذا تكلمت في التوحيد وقررت التوحيد نفروا، نفروا، وهذا شيء مشاهد حتى الآن ممن يسمون بالدعوة ما يريدون ذكر التوحيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ينفرون من ذكر التوحيد. وإذا ذكر الذين من دونه من أوثانهم وأصنامهم إذا هم يستبشرون، نسأل الله العافية. نعم.
وفي الحديث الصحيح: من كان حالفا،
إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه من الأصنام والأحجار والأشجار فإنهم يستبشرون بذلك. هذا في المشركين الأولين، وأيضا في المعاصرين ومن قبلهم تجد عندهم هذا الشعور، ينفرون من التوحيد وذكر التوحيد والدعوة إلى التوحيد، ويستبشرون إذا دعا الإنسان إلى مناهجهم وإلى مصطلحاتهم، يستبشرون بهذا. نعم.
وفي الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
نعم، من كان حالفا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم.
وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف باللات.
باللات، نعم.
فأمره أن يقول: لا إله إلا الله.
سمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين جاء على لسان ما كان عليه في الجاهلية يحلف باللات، اللي هي الصنم الذي في الطائف، اللات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أمره صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا إله إلا الله. من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، دليل على أنه أشرك، فيعود إلى الإسلام بالتلفظ بالشهادة. نعم.
فأمره أن يقول لا إله إلا الله، وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم.
فأمر، هذا ظاهر الحديث، أنه ارتد، إذا حلف بالصنم ارتد عن دين الإسلام، لأن الرسول أمره بالنطق بالشهادة، دل على أنه ارتد، يحتاج إلى التوبة والدخول في الإسلام من جديد. نعم.
وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم، فأمره أن يجدد إسلامه، فإنه قد كفر بذلك.
نعم، على أن العلماء يقولون إن الحلف بغير الله فيه تفصيل، إن كان لا يقصد تعظيم المحلوف به، إن كان لا يقصد تعظيم المحلوف به كما يعظم الله فهذا شرك أصغر، أما إن كان يعظم المحلوف به كما يعظم الله فإن هذا شرك أكبر. نعم.
فأمره أن يجدد إسلامه، فإنه قد كفر بذلك، كما قررناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار.
حواشي ضوء النهار. نعم.
فإن قلت
يكفي، والله تعالى أعلم. نعم.
في أصحاب سيارتين هوندا وسيارة لوحتها الكويت أغلقوا الطريق على جيران المسجد، هوندا ألف نون قاف 7102.
أنا سمعت أن بعض جماعة المسجد يبي يشتكونكم لأنكم ضايقتوهم وسديتوا الطرق عليهم، فلا تؤذوا الجيران، إذا وقفت سيارك وقفها مكان لا يضايق الناس ولا يسد الطريق عليهم، وإلا أبعدها يا أخي، أبعدها في مكان واسع وامش خطوات، أعظم لأجرك وأحسن لك، ولا تؤذي أحدا، تحصل على أجر الخطوات إلى المسجد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما هو التوسل المشروع؟
التوسل المشروع كما سبق غير مرة أنه توسل بأسماء الله وصفاته، تقول: يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا غفار اغفر لي، وهكذا كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكذلك التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول اكتبنا مع الشاهدين، هذا توسل، توسل إلى الله جل وعلا بدعاء الصالحين، تطلب من يدعو لك كما سبق، هذا جائز، بدعاء الصالحين الأحياء هذا جائز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد بأن دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة؟ وما المراد بظهر الغيب؟
يعني وما هو بحاضر، يدعو له وما هو بحاضر ولا يحيي، يدعو له من باب المحبة له، فإذا دعا له قال الملك آمين ولك بمثلها. إذا دعوت لأخيك وهو غائب أمن الملك على دعائك وقال ولك بمثلها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض القبوريين قد دعونا هذا الولي واستجيب لنا أو استجاب لنا بعد الدعاء فيكون قادرا على ذلك فيجوز دعاؤه، فكيف نرد على هذا؟
يا أخي، حصول المقصود بالشرك لا يدل على الجواز، لأن هذا ابتلاء وامتحان واستدراج من الله عز وجل، يستدرجك بذلك. أو أن الشيطان اللي يحضر عند القبر والضريح يجيب لك حاجك لأجل أن يضلك عن سبيل الله، لأن الشيطان يقدر ولا يشاف، ما يرى، ويجيب لك حاجك ويحضرها لك من بعيد. هذا إما أنه استدراج من الله، وإما أنه من الشيطان يريد أن يضلك، وإما أنه صادف قضاء وقدرا، مقدر أنه يجيك هالشيء هذا بهالمكان وبهالوقت بقضاء الله وقدره، ما هو علشان أنك دعوت الميت. والحاصل أن الله نهانا عن ذلك، يكفي أن الله نهانا عن ذلك، فلا تدعو مع الله أحدا، يكفي هذا. تقول لا، ما يكفي أنا بدعو غير الله، إن قلته أنت أهلكت نفسك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل دعاء الإنسان لنفسه أم طلب الدعاء من الغير؟
لا، الأفضل أنه هو يدعو لنفسه، الأفضل أنه يدعو لنفسه، لأن الدعاء عبادة، كونه يعبد الله بالدعاء أحسن من أنه يتكل على غيره. أيضا يقول شيخ الإسلام، طلب الدعاء من الغير فيه حاجة للمخلوق وفيه ذلة للمخلوق، استغن عن المخلوق وادعو الله أنت، توجه إلى الله أنت وادعو، هذا أولى وأحسن. لكن كون الرسول طلب من عمر أن يدعو له، هذا لأجل أن يشرف عمر بهذا، ولذلك فرح عمر بذلك، تشرف به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من العادة عندنا أنه إذا رزق شخص بمولود يجتمع في بيته الناس في اليوم السابع، ثم يقوم أحدنا فيوزع التمور على الحاضرين ثم يعلن اسم المولود، هل يعد هذا من البدع؟
أما أنه يسميه في اليوم السابع ويختن الذكر ويحلق رأسه، فهذه كلها سنن، اليوم السابع هذا أفضل. وأما وكذلك كونه يذبح العقيقة في اليوم السابع ويجمع الناس وأصدقاءه عليها، هذا سنة. أما غير هذه الأمور هذا من البدع. نعم. ولا يوزع تمر، المشروع أن تذبح العقيقة وأنهم يأكلون منها، الحاضرون يأكلون منها، هذا هو السنة. ما توزيع التمر هذا بدعة. نعم. أو توزيع الحلوى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أنكرنا على القبوريين يقولون أنتم لا تريدون التعايش. أنتم لا تريدون التعايش.
لا بالله، ما نريد التعايش مع المشركين، نبرأ إلى الله منهم، هذا طيب إن من تعايش معهم إلا يؤمن بالله عز وجل ويترك الشرك. نعم. وأعتزلكم، هذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت الماشية لا تدر حليبا، فاستعان صاحبها ببيطري مختص فقدم لها غذاء معينا أو دواء.
هذا علاج يا أخي، ما يخالف، هذا من باب العلاج، العلاج مباح. نعم، يعالجه الطبيب البيطري، هذا علاج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول الشخص لآخر إن هذا الأمر ببركتك، مع أنه يعتقد أن البركة بيد الله ولكن درج اللسان على هذا اللفظ؟
لا، ما يقول ببركتك، لكن له أنه يتفاءل بالشخص أو بمجيئه، تم باب التفاؤل، فعل الحسن ويؤمل خيرا، لا بأس بذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، القبوريون يقولون إن الأولياء أحياء في قبورهم وإنهم أحياء كالشهداء، فما الجواب عن ذلك وفقكم الله؟
هم الشهداء أحياء في قبورهم، أما الأولياء ما ندري، أنا ما نجزم أنهم أحياء، حتى لو ثبت أنهم أحياء هذه حياة برزخية، ما هي مثل حياتهم في الدنيا، حياة برزخية لا يطلب منهم شيء، ولذلك تقسم تركتهم، تزوج نساؤهم ويدفنون تحت التراب، هذه خاصة، حياة برزخية ما لها علاقة بالدنيا. نعم.
ويقولون حفظك الله، يقول إنهم يقولون لنا إن الأولياء لا يملكون شيئا في أنفسهم، ولكن الله سبحانه هو الذي أعطاهم كامل القوة والقدرة.
يا أخي، ما دام الله هو اللي أعطاهم، أنت اعترفت بهذا، ادعو الله، ادعو الله ولا تدعهم، ولا تدعهم. هذا مثل واحد قال لأحد العلماء: أنتم تعتقرون الأولياء، والله جل وعلا قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال، هل قال العامي بعد، ما هو بعالم، عامي قال: هل الله قال أحياء عند ربهم يرزقون ولا قال يرزقون؟ قال: لا، يرزقون. قال: إذن أنا أسأل الذي رزقهم أن يرزقني، فخصمه وهو عامي. نعم. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء. نعم. لأن هذا عنده فطرة سليمة وإن كان عاميا، وهذا فطرته خربانة والعياذ بالله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جرت العادة في خطابات التقديم للمسؤول، يقول جرت العادة عند تقديم خطاب لمسؤول أن يقول صاحب الخطاب: أطلب من الله ثم منكم، فهل في هذا شيء؟
لا، ما في شيء، أطلب من الله ثم من الموظف أو من المسؤول أنه يحل مشكلك، ويقدر على هذا، يقدر على حل مشكلك وعلى على إنجاز معاملتك، يقدر على هذا، أن تسأله شيء يقدر عليه وهو من اختصاصه ومن عمله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز مؤاكلة القبوريين أو أكل ذبائحهم أو الزواج منهم؟
حيث أما ذبائحهم فلا توكل لأن ذبيحة مشرك، وأما الزواج منهم فلا يجوز، لأن الله قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. وأما مؤاكلتهم، مجرد مؤاكلة جاءت بالصدفة، اجتمعت أنت وياهم في مكان وقدم طعام، لا بأس ما دام الطعام مباح. أما أن تجالسهم وتؤاكلهم مؤاكلة مصاحبة وأنس بهم، هذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم؟
ادعو بما أمرك الله به: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. ادعو للرسول بما ورد الدعاء له به عليه الصلاة والسلام، وهذا يزيد، هذا فائدته لك أنت، من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. ففائدة دعائك للرسول راجعة إليك. الصلاة إذا صليت على الرسول صلى الله عليك بها عشرة، صارت الفائدة راجعة لمن؟ إليك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء كما هو، يقول كما هو الآن حاصل في المسجد النبوي؟
استقباله وقت السلام لا بأس، تستقبله وتسلم عليه لا بأس بهذا، لأن هذا هذه حالة التسليم على الأحياء والأموات، تستقبله. أما الدعاء لا، ما تستقبل الرسول، تستقبل الكعبة، قبلة المسلمين هي الكعبة في الدعاء وفي الصلاة في العبادات، الكعبة المشرفة. نعم. وحيثما كنتم وولوا وجوهكم شطرة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول زرت المدينة النبوية فرأيت امرأة تصلي متجهة إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تاركة القبلة، تقول خلفها، تقول هل كان من الواجب علي أن أنكر عليها وأن أخبر رجال الأمن، أو ما هو الواجب علي؟
نعم، الواجب أنك نصحتيها وقلت لها هذا ما يجوز، هذه عبادة لغير الله، هذا الشرك، وتبلغين عنها الذين يراقبون المكان هذا، الحراس اللي عند الحجرة، تبلغينهم عنها وعن غيرها، ما يتركون أحد يعمل هذا العمل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الناس يقول إنه يعرف بالفراسة، ويقول أنا أقدر أن أخبرك ببعض الأشياء التي فعلتها في الماضي.
يكذب، هذا كذاب، ما يعلم الغيب إلا الله، الماضي لا يعلمه إلا الله. أما أنه يتفرس فيك إنك ذكي، إنك كذا، إنك هذا، يمكن إن في ذلك لآيات للمتوسمين. أما أنه يخبرك عن الغيب هذا كذاب، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، أو يخبرك عن المستقبل هذا كذاب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكون الحلف بغير الله منقسما إلى قسمين أصغر وأكبر، وفي أصله أنه للتعظيم في كليهما؟
أي نعم، إذا كان يعتقد في المحلوف ما يعتقده في الله من التعظيم فهذا شرك أكبر، أما إذا كان يعتقد في المحلوف به مجرد يعني تكريم المحلوف به لا تعظيمه مثل ما يعظم الله، أو جرى على العادة عند الناس، فهذا شرك أصغر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعت أحد الدكاترة يقول إن كل مشرك في الألوهية فهو مشرك في الربوبية، فهل قوله هذا صحيح؟
نعم، يلزم من الشرك في الألوهية الشرك في الربوبية بلا شك، لأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يقول هل يدخل في هذه الآية من كان من المسلمين يكره حضور المواعظ والدروس ويحب مجالس اللهو واللعب، فإذا تكلم أحد في المجلس بذكر الله قام وخرج وترك هذا المجلس، هل يدخل في هذه الآية؟
هو داخل في هذه الآية، لكن قد يكون أنه داخل فيها دخولا والعياذ بالله يساوي هؤلاء، أو أنه داخل فيها بقدر ما يكره في قلبه من التوحيد ومن ذكر الله عز وجل. على كل حال له نصيب من الآية، قليل ولا كثير. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع دعاء دخول المقبرة عند المرور بسورها أم بالدخول فيها فقط؟
ما هو بلازم تدخل فيها، إذا مررت بها فإنك تسلم على الأموات وتدعو لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانت ماشي، وتقول ما ورد في الحديث وانت ماشي، ما هو لازم تدخلها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رفع القبور؟ وهل يجوز لي أن أسوي القبور المرتفعة علما بأنني خطيب وإمام في قريتي؟
لا يا أخي، أنت لا تباشر تسوية القبور ويحصل عليك ضرر أكبر، لكن السلطة هي التي تزيل ارتفاع القبور، لازم من سلطة تزيل. فإذا كنت ما في سلطة فيكفي أنك تبين هذا وتنهى عن هذا، وأما الإزالة باليد هذه للسلطان أو من ينيبه السلطان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا رجل أذهب إلى المقبرة بعد صلاة العصر مع الجنائز، ثم أثناء بقائي في المقبرة أجد بعض المنكرات والبدع، فأنكر على أصحاب هذه البدع بطريقة خفيفة بيني وبينهم، لكن بعضهم يكابر ويمتنع عن قبول الحق، فأنادي بصوت عالٍ فأقول: يا أيها المسلمون ويا أهل التوحيد، انظروا إلى هذه البدعة، فإذا بصاحبها يولي هاربا. سؤاله: هل فعلي هذا صحيح؟ ثم ذكر أنواعا من البدع، وهي أنه يرى الكتابة على القبر، أو يراه يرش القبر بالماء بحجة التبريد على الميت، أو يضع
قبرا يعني قديم يرش بالماء وهو قديم ولا توه مدفون،
يقول بحجة التبريد على الميت.
إذا كان يرش قبر قديم هذا ما يجوز، أما رش القبر وقت الدفن لا بأس بذلك لأجل يتلبد التراب ولا. نعم. وأما أنه ينكر عليه سرا بينه وبينه ويبين له شيء طيب، فإذا أصر فالواجب أن يبلغ عنه الهيئات، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه يحصل في المقبرة كذا وكذا، فيحضر منهم مندوبون ويراقبون هذه الأمور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من نصيحة لأصحاب بعض الدور المكتبية؟ هل من نصيحة لأصحاب بعض الدور المكتبية الذين يبيعون بعض كتب الملاحدة في مكاتبهم، وخصوصا في معرض الكتاب الذي يقام في هذه الأيام، وما واجبنا نحن طلبة العلم في هذه المسألة؟
بيع كتب الضلال وكتب الإلحاد حرام وثمنها حرام، والواجب إتلافها، الواجب على ولاة الأمور أن يتلفوها، ولا يسمح بدخولها للمملكة عموما، فكيف بدخولها في معرض الكتاب؟ هذا هو الواجب على المسلمين. وأنتم دوركم أنكم ترصدون ما يحصل من هذه الأمور وتثبتونه وترفعونه للمسؤولين لأجل العمل على منعه حاضرا أو مستقبلا، لا بد من هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من فرنسا، يقول عندنا مشروع بناء مسجد في قريتنا هناك.
نعم.
يقول عندنا مشروع بناء مسجد في قريتنا في فرنسا، ونسعى في جمع الأموال بين المسلمين. سؤاله: هل يجوز تعليق قائمة بأسماء الذين تصدقوا من أموالهم، وذلك تشجيعا لهم على إنفاقهم، وكذلك لإسكات من يشنع علينا هذا الجمع لأجل المسجد؟
هذا لأجل تشجيعهم، وهذا ما ينبغي. اللي ينبغي لمن يفعل الخير أنه ما يضره ولا يقصد التشجيع ولا يقصد المدح، يكون خالصا لله عز وجل. وأما من ناحية أنكم تسكتون الذين يتكلمون في حقكم، فلا مانع أنكم تسجلون التبرعات، تقولون من فلان كذا ومن فلان كذا، واللي تبرع ما يدري عن هذا. لكن قصدكم من هذا أنكم تجعلون حجة لكم على من يعترض عليكم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما مدى جواز إطلاق هذه العبارة حينما يقول شخص لآخر قلت وقولك الحق؟
نسأل الله العافية. هذا لا يقال إلا في حق الله، هذا من الغلو، ولا يقال هذا الكلام إلا في حق الله. قال: فالحق والحق أقول. هذا الله جل وعلا، الحق أقول. أما الإنسان فيخطئ، يقول الحق ويقول أحيانا غير الحق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أتيت إلى أحد البنوك فقال نعطيك أسهما، فقال هذا البنك نعطيك أسهما بقيمة 33,000.
السؤال:
يقول أتيت إلى أحد البنوك، فقال لي البنك نعطيك أسهما بقيمة 33,000 ريال وتردها لنا تقسيطا ب43,000 ريال، هل هذا جائز؟ مع العلم أن البنك قال لي سنسدد عنك 1,500 ريال نقدا.
لا، فيه تفصيل. إذا أعطاك البنك سلعة موجودة وقال لي ثمنه حاضرا كذا وثمنه مؤجلا كذا أكثر، لا مانع من ذلك، لأن بيع المؤجل ما هو مثل بيع الحاضر. أما أن يبيع لك شيء مجهول وأسهم مجهولة ما تدري وين فيه، ولا وش أسهم وش فيه. الأسهم مجهولة يا أخي، ما يصلح بيع المجهول. بيع المجهول ما يصلح. نعم. أو يقول نسدد عنك وترد علينا أكثر مما سددنا، هذا ربا. نسدد عنك هذا قرض، ترد عليهم أكثر هذا ربا، ربا القرض. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة لم تكن تعرف أحكام الزكاة، وكان عندها حساب مالي في البنك.
امرأة
لم تكن تعرف أحكام الزكاة.
نعم.
وكان عندها حساب في البنك فيه مال ولم تزكه،
يعني وديعة.
نعم،
وديعة في البنك. نعم.
السؤال: هل يجب عليها أن تخرج الزكاة عن السنوات الماضية التي لم تزكها؟
بلا شك، الزكاة باقية في ذمتها عن جميع السنوات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى يكون التذكير بالموت؟ هل هو في كل وقت أو في مواضع معينة؟ كما قال الصحابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا في الموعظة.
نعم، هو دائم الموعظة، ما هي دائم كل وقت، لكن في بعض الأحيان، في بعض ما تملل الناس بذلك، تذكير بالموت وغيره المواعظ. ما تكون دائما دائما، وإنما بين فترة وأخرى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التسمي باسم رحمة الله؟
ما في بأس، في بعض العلماء اسمه رحمة الله، رحمة الله الهندي مشهور هذا، ما في بأس. نعم، لأن الولد رحمة والرزق رحمة، رحمة مخلوقة، يعني رحمة مخلوقة، المطر رحمة ومخلوق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل صار عليه حادث فأعطاه الأطباء ما يسمى بالبنج.
نعم.
رجل صار عليه حادث فأعطاه الأطباء ما يسمى بالبنج مدة 27 يوما،
يعني مخدر. نعم.
وكان خلالها فاقدا للوعي، والآن قد أفاق ولله الحمد، فهل عليه قضاء الصلاة عما مضى من الأيام؟
لا، ما يستطيع يقضي الأيام كلها، وهذا فاقد للعقل، فاقد للعقل مدة طويلة، ليس عليه قضاء. رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. هذا يشبه النائم ويشبه الصغير أيضا، فاقد للعقل. نعم.
يقول فضيلة
أما
الشيخ،
لو كان يعني تخدير يوم أو يومين لا بأس يقضي، أما مدة طويلة لا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا كثير التأخر عن صلاة الجماعة. أنا كثير التأخر عن صلاة الجماعة.
نعم.
وكذلك كثير ما أنظر إلى ما حرم الله، فما نصيحتكم لي وفقكم الله؟
توبة إلى الله، تتوب إلى الله وتقلع عن هذه الأمور، تتركها وتبتعد عنها ولا تعود إليها. نعم.
ويقول حفظك الله، يقول أنا كثير الوساوس والشكوك في أهلي، هل يلحقني إثم في ذلك؟ وما النصيحة في مثل هذا الأمر؟
الشكوك والوساوس من الشيطان، اتركها ولا تلتفت إليها، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اعتمر طفلي وعمره 10 سنين، وعند الانتهاء من العمرة أصابه البرد،
فمرض.
أصابه البرد،
برد؟
نعم.
ايه؟
فمرض ولم يقصر شعر رأسه، وألبسته أمه ملابس لكي تدفئه، وبعد ذلك بقليل قصرنا شعر رأسه، فهل علينا شيء في ذلك؟
إذا كنتم أزلتم عنه الغطاء عن رأسه، ولما علمتم أنه لا يجوز يغطي رأسه أزلتوا الغطاء، ما في بس الشيء اللي يحصل مع الجهل ومع النسيان لا يؤاخذ عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم نظر المرأة إلى الرجل في التلفاز كنظرها إلى الدعاة والمشايخ والعلماء عند إلقائهم للمحاضرات؟
والله هذه بلية، مسألة الشاشات هذه وظهور الرجال أمام النساء والنساء أمام الرجال، هذه مصيبة. أبإمكانها أن تستمع للمواعظ وإلى الدروس من الراديو، ما تشوف فيه صورة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حلفت وأقسمت بالله العظيم 5 مرات على أن أفعل هذا الأمر غدا، وكنت في حالة غضب، حلفت وأقسمت بالله العظيم 5 مرات على أن أفعل هذا الأمر غدا، وكنت في حالة غضب، وفي اليوم الثاني ندمت فلم أفعل هذا الأمر الذي أقسمت عليه، فماذا علي الآن؟ وما
يعني أمر لا يجوز، حلف أنه يفعل أمرا لا يجوز وهو غضبان، الكفارة عليه كفارة اليمين، ولا يجوز له يفعل الشيء الممنوع، يكفر كفارة يمين، ويكفي كفارة واحدة عن جميع الأيمان المكررة، تكفي واحدة. نعم. والغضب إذا لم يزل الشعور فإن صاحبه يؤاخذ، أما إذا أزال الشعور صار ما يدري ما يقول فلا تنعقد يمينه لعدم القصد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا طالب في الجامعة ومتزوج وعندي أولاد وعلي دين، فهل يجوز لي أن أخذ من الزكاة وهذه حالي؟
إيش يقول؟
أنا طالب في الجامعة ومتزوج وعندي أولاد وعلي دين، فهل يجوز لي أن أخذ من الزكاة في هذه الحال؟
إذا كان الدخل الذي يأتيك من الجامعة أو من غيرها لا يكفيك أنت وأولادك، فخذ من الزكاة قدر حاجتك فقط. أما إذا كان ما يأتيك من الجامعة أو من غيرها يكفيك، فلا يجوز لك أخذ الزكاة بحجة أنك طالب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: وجدت ساعة في العمارة التي أسكن فيها، فبحثت عن صاحبها فلم أجد لها صاحب، ثم سلمتها لإدارة السكن فبحثوا عن صاحبها فلم يجدوه ثم ردوها إلي، فهل لي أن أستفيد منها أم ماذا أفعل بها؟
لا، ما تستفيد منها إلا بشرطين: أن يمضي عليها سنة، وأن تعرفها طول السنة، تكتب إعلانات على باب السكن وتحط خبر عند السكان من ضاع له كذا. فإذا مضت سنة وأنت تعمل الإعلان عنها فإنها تكون لك بهذين الشرطين: مضي سنة واستمرار الإعلان عنها ولم يأتي لها أحد. نعم،
انتهى.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء. فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه إجابة على بعض شبهات القبوريين الذين يستغيثون بالأموات ويندبونهم. وكما ذكرت لكم أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له رسالة في هذا الموضوع، في رد شبهات القبوريين، اسمها كشف الشبهات. كشف الشبهات يعني الشبهات التي يتعلق بها القبوريون والخرافيون، أتى عليها واحدة واحدة وأجاب عن كل واحدة. والإمام الصنعاني حذى حذوه في هذه الرسالة المباركة، استعرض أهم شبهات القبوريين ورد عليها. من ذلك هذه الشبهة، يقولون: أنتم تقولون إن الاستغاثة بالأموات شرك، والناس يوم القيامة يستغيثون بأولي العزم إذا طال عليهم الموقف في المحشر، فإنهم يستغيثون بالرسل أولي العزم، يبدأون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولو كانت الاستغاثة بالمخلوق شركا لما فعلها الناس يوم القيامة. فالجواب عن هذا أن هذا تلبيس والعياذ بالله. فإننا نقول إن الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه ليست بشرك. قال الله جل وعلا في قصة موسى مع القبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكذاه موسى. الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه هذه ليست بشرك، هذه فعل سبب، تعاون، فيها تعاون وإنقاذ للعبد أو للإنسان من الخطر، وهذه محمودة أنك تغيث إنسانا وقع في مهلكة أو في خطر ثم تغيثه وأنت تقدر على ذلك بإنقاذه من الغرق، من الحريق، من العدو، من السبع، هذا جائز وهذا مأمور به شرعا. أما ما نحن فيه فإن الذين ردوا استغاثة بالأموات أو بالأحياء الذين لا يقدرون على إغاثة من استغاث بهم، هذا الذي نعنيه. أما أنكم تلبسون في قصة الموقف فهذا الشيء، وما أنتم عليه شيء آخر، ما أنتم عليه شيء آخر، فبينهما فرق. وهكذا أهل الضلال لا يعتمدون إلا على التلبيس والكذب والتدجيل، لأنهم ليس عندهم حجج شرعية. ففرق بين الاستغاثة بالميت الذي لا يقدر أو الاستغاثة بالحي الذي لا يقدر، والاستغاثة بالحي القادر فيما يقدر عليه، لا يلتبس هذا بهذا. فالناس يوم القيامة يستغيثون بأحياء يقدرون على إغاثتهم بدعاء الله، هم ما يطلبون منهم أنهم يخلصونهم من الموقف أو من الكرب الذي هم واقعون به، ولكنهم يستغيثون بهم ليدعو الله أن يخلصهم. وكلهم يعتذر من هول الموقف إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيقول أنا لها أنا لها، ثم يتقدم ويخر ساجدا بين يدي الله، يخر ساجدا بين يدي الله ويحمده ويدعوه ويستمر حتى يقال له: يا محمد ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيدعو الله أن يخلص الناس من المحشر وأن يحاسبهم، فيستجيب الله له ذلك. والدعاء مطلوب إما من المكروب نفسه أو أن يدعو له أخوه أن يخلصه الله مما وقع فيه. أين هذا من استغاثة بالقبور؟ لكن هم يلبسون على الناس. نعم.
فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء، فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر،
يعني مطلقة. شوف التلبيس على الناس، الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر يعني مطلقة. نعم.
قلت هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء
الأحياء نعم، فإن وأنتم تستغيثون بالأموات. نعم.
فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه،
فيما يقدرون عليه بشرطين. استغاثة بالمخلوق تجوز بشرطين: الشرط الأول أن يكون حيا حاضرا، الشرط الثاني أن يكون قادرا على ما يطلب منه، وهذا منتف في الموتى كله، ليسوا حاضرين ولا يسمعون من دعاهم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما يقدرون على إجابتكم. نعم.
فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد،
لا ينكرها أحد، ولا ماشي بين الناس من في الخليقة من وقت موسى أو قبل إلى وقتنا، كل يستغيث بمن ينجده ومن يساعده ومن إذا وقع في كربة يستغيث بمن يقدر على إغاثته، كونه حيا حاضرا وكونه مستطيعا لإغاثته، فهذا من فعل الأسباب المباحة. نعم. ويثاب من أغاث ملهوفا، يثاب على ذلك. نعم.
لا ينكرها أحد. وقد قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع الإسرائيلي والقبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه.
موسى عليه السلام دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، يعني يتضاربان، هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل، وهذا من عدوه من القبط، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى، ضرب القبطي بكفه فقضى عليه من قوته عليه الصلاة والسلام، ثم ندم على هذا، قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين، ندم على ذلك، استغفر ربه فغفر له. ولكن الشأن أن هذا استغاثة جائزة. نعم.
وإنما الكلام في استغاثة القبوريين.
هذا الكلام.
وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى، من عافية المريض وغيرها.
حتى لو كانوا أحياء ما يقدرون على شفاء المريض ولا على إزالة المرض، ما يقدرون على هذا، فكيف إذا كانوا أمواتا؟ نعم.
بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة من الولد إن عاش.
بل أعجب من هذا أنهم ما يقتصرون على مجرد الاستغاثة بالأموات، بل يجعلون لهم نصيبا من رزقهم ومن أولادهم، يجعلون للميت نصيبا من رزقه، نذور و تبرعات للأضرحة، ويقولون: هذا للميت، هذا للولي فلان، للولي فلان علشان إنه يساعدني. أو ربما يجعل بعض أولاده له، بعض أولاده يجعلهم للولي ويسميهم باسمه: عبد الحسين، عبد كذا وعبد كذا، مثل ما كان المشركون يفعلون هذا، كما قال الله جل وعلا: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، يقسمون زروعهم ومواشيهم إلى قسمين: قسم لله وقسم للأضرحة والأصنام والأوثان، وهذا لله بزعمه، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. معناه أنه يقولون: إذا جاء السيل واجتاح قسما من الزرع، فإن كان اجتاحا الذي هو من نصيب الله، قال: والله غني ولهم محتاج إلى هذا. وأما إذا اجتاح السيل نصيب الوثن، قالوا: والوثن فقير يحتاج، فيأخذون ما جعلوه لله ويجعلونه لمعبوداتهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. وقيل إن معنى الآية كما في الحديث الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيره غيري تركته وشركه، وفي رواية: وهو للذي أشرك وأنا منه بريء. فالآية لها معنيان. وعلى كل حال هذا فعل أهل الجاهلية، وهو الذي يفعله القبوريون، يجعلون لمعبوداتهم من الأولياء والصالحين نصيبا من أموالهم ومن أولادهم تقربا إليهم. نعم.
بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة من الولد إن عاش، ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش لهم.
أيضا إذا حملت زوجته يروح يتبرع للقبر علشان إنه يسلم الولد ولا يجي إخلاف، يشترون منه الولد من الميت، يدفعون مال، واللي يأكل المال هم السدنة والظلمة، الميت ما درى عن هذا، اللي يأكلونه هم سدنة القبور والظلمة، وربما بعض الدول التي تجعل الأضرحة من موارد الدولة تأخذ عليها من المال الذي يهدى لها، نسأل الله العافية. نعم.
ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون.
يأتي هؤلاء المتأخرون الذين يدعون الإسلام بمنكرات ما فعلها المشركون الأولون، يزيدون عليهم والعياذ بالله. نعم.
ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون
لبعض.
ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور.
نعم.
أنه جاءه إنسان بدراهم وحلية نسائه وقال: هذه لسيده فلان.
نعم.
يريد صاحب القبر نصف مهر ابنتي لأني زوجتها وكنت ملكت نصف مهرها فلانا، يريد صاحب القبر
حتى من مهر بنته يجعل للقبر نصيب. نعم.
وهذه النذور بالأموال وجعل قسط للقبر، كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه تلما في بعض الجهات اليمنية، وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام.
نعم.
وهو داخل تحت قول الله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم.
وكذلك في سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. وكذلك في سورة النحل: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تعملون. هذا هو مثل ما في سورة الأنعام، هذا النصيب هو الذي ذكره الله في سورة الأنعام. نعم.
وهو داخل تحت قول الله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم بلا شك ولا ريب.
نعم.
نعم، استغاثة العباد يوم القيامة
وطلب. هذا الجواب عن الحديث. نعم.
نعم، استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى.
إنما يطلبون منهم أن يدعوا الله، لا، لم يطلبوا منهم أن يخلصوهم من الموقف، إنما يطلبون منهم أن يدعوا الله أن يخلصهم من الموقف هذا. وطلب الدعاء من الحي القادر الحاضر لا بأس به، مشروع، فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر وفعله. نعم.
إنما يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه.
لا شك، لا أحد يقول إن هذا لا يجوز، إنه ما يجوز أن تطلب من واحد إنه يدعو لك، يدعو الله لك. نعم.
وهذا لا شك في جوازه، أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض.
نعم.
بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا: لا تنسنا يا أخي من دعائك.
نعم، فالرسول طلب من عمر أن يدعو له في عمرته، وكان عمر رضي الله عنه يتشرف بذلك أن الرسول طلب منه أن يدعو الله له. نعم.
وأمرنا الله سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم
كذلك، هذا صريح في القرآن: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله أمرنا أن نستغفر لغيرنا من الأموات، من الأحياء والأموات، فدعاء المسلمين بعضهم لبعض أمر مشروع. نعم.
وأمرنا الله سبحانه،
وهذا هو الذي جاء في حديث يوم القيامة، في حديث الناس في المحشر الذي يستدل به الخرافيون. نعم.
وأمرنا الله سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم بقوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
الذين سبقونا بالإيمان، كل من سبقك من الأولين قريبين والبعيدين تستغفر لهم، ولا سيما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله له.
أم سليم بنت ملحان زوج أبي سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابنها أنس، بابنها أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، أبوه مالك من الأنصار. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أصر على شركه وأبغض الرسول صلى الله عليه وسلم وهرب إلى الشام ومات هناك، وترك زوجته أم سليم وابنه أنس، فتزوجت بعد ذلك بأبي سليم وأنجبت سليما، ومن قبل كانت أنجبت أنسا من مالك الأنصاري، فجاءت به وهو صغير بلغ سن التمييز، قالت: هذا أنس يخدمك يا رسول الله. فصار أنس خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخدمه. وطلبت من الرسول أن يدعو الله له، فدعا له، دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يطيل الله عمره وأن يكثر من ذريته، فطال عمره، صار أطول الصحابة عمرا وكثرت ذريته رضي الله تعالى عنه. نعم.
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي.
نعم. ولا يطلبون منه وهو ميت، يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء والاستغفار وهو ميت، إنما كانوا يطلبونه منه يوم كان حي. ولذلك عمر رضي الله عنه لما أجدبوا كان العادة أن الرسول يدعو لهم بالغيث يستسقون، فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم عدل عمر عن الرسول إلى عمه العباس. لماذا؟ مع أن الرسول أفضل من العباس، لأن الرسول ميت ولا يطلب من الميت شيء، والعباس حي يقدر على الدعاء. نعم.
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهذا أمر متفق على جوازه.
نعم.
والكلام في طلب القبوريين من الأموات،
الكلام الذي نرد عليه ما هو بهذا، الذي نرد عليه الطلب من الأموات، طلب الدعاء، طلب الرزق، طلب الحاجات، هذا محل البحث. أما الطلب من الأحياء فيما يقدرون عليه من دعاء أو مساعدة أو إغاثة، هذا كله جائز لا ينكره أحد. نعم.
والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرّا،
أو من حي لا يقدر على ما تطلب منه. تطلب من حي أنه يشفي مريضك؟ هذا ما يمكن. تطلب من حي أنه يرزقك أولاد وإنجاب؟ هذا ما يمكن، هذا لا يملكه إلا الله عز وجل. نعم.
أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرّا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم وينفس.
يطلبون من الأحياء ما لا يقدرون عليه، أن يشفوا مرضاهم. والله جل وعلا يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ما يملكون رفعه ولا يملكون تحويله من مكان إلى مكان أو من شخص إلى شخص أو من عضو إلى عضو، ما يملكون هذا شفاء المرضى. وكذلك الذرية والإنجاب لا يقدرون على هذا، هذا من الله جل وعلا. نعم.
الذين
وإن كانوا يقال لهم الأولياء والصالحون، هم ما يملكون هذا. نعم.
الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم.
وأن يردوا غائبهم، إذا ضاع لشيء أو ذهب لشيء دابة أو خادم يطلب من فلان أن يرده عليه، يرد عليه وهو جالس عنده، ما يمكن هذا. لكن لو ذهب وبحث عن الضائع يمكن هذا، لكن أنه جالس في المكان ويطلب منه أنه يرد عليه الغائب مثل ما يفعل القبوريون مما يسمونهم بالسادة، يطلبون منهم أن يجلبون لهم هذه الأمور وهم جالسون معهم. نعم. لأنهم عندهم يقدرون على كل شيء. نعم.
ويرد غائبهم وينفس عن حبلاهم. وينفس عن حبلاهم،
يعني الحامل. نعم.
وأن يسقوا زرعهم،
وأن يسقوا زرعهم، ينزلون المطر عليه، لا يمكن هذا. أن يخرجوا له الماء من البير بدون سواني وبدون مكاين، لا يمكن هذا. نعم.
وأن يسقوا زرعهم ويدروا ذروع مواشيهم.
مواشيهم إذا كانت ما فيها حليب ولا فيها لبن، يطلبون من الأموات أن يدروا أو من الأحياء أن يدروا الضرع الذي نشف، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويدروا ضروع مواشيهم ويحفظوها من العين.
ويحفظوها من العين، استعذ بالله من العين ومن الجان، من شر الجان ومن عين الإنسان، استعذ بالله من شر حاسد إذا حسد، استعذ بالله ولا تستعذ بمخلوق أنه يمنع العين عنك. نعم.
ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون.
لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم، لا يستطيعون نصر أنفسهم ممن أرادهم بسوء. إذا كانوا لا يستطيعون نصر أنفسهم كيف يستطيعون نصركم؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ما يملكون شيء. والذين تدعون من دون ذلكم الله ربكم له الملك، له الملك كله. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إيش القطمير؟ السلب الذي على نواة التمر، ما يملكونه، أضعف شيء وأقل شيء ولا له قيمة، ما يملكونه. فكيف يملكون الأرزاق ويملكون إنزال المطر ويملكون كما يدعيه القبوريون؟ ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه سبحانه وتعالى. نعم.
هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم.
فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، عباد أمثالكم، يمكن أنتم أقوى منهم وأقدر منهم ضعفا، هذا لو كانوا أحيا، فكيف الأموات الذين صاروا ترابا ورميما. نعم.
فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه؟
يطلب من الجماد وهي الأصنام والأشجار والأحجار. الإنسان أقوى من الجماد ويتحرك ويروح ويجي، الجماد متجمد ما يتصرف. نعم. أو من إنسان، من ميت الحي أقدر منه على ما يريد، الحي أقدر من الميت. نعم.
فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه لأنه لا تكليف عليه؟
لأن الجماد لا تكليف عليه، وهذا عليه التكليف والأوامر والنواهي والحساب والجزاء والجنة والنار. نعم.
وهذا يبين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا الآية.
نعم، هذه في سورة الأنعام، والتي سبقت في سورة النحل: يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، احنا اللي رزقناهم ويجعلون لغيرنا. نعم.
وقال تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله. نعم. لتسألن عما كنتم تفترون.
تالله، هذا قسم من الله جل وعلا، أقسم الله جل وعلا أنه سيسألهم يوم القيامة عما كانوا يعملون. نعم.
فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القذة بالقذة.
نعم، سلكوا هؤلاء الذين يدعون الإسلام، يدعون الإسلام، سلكوا مسلك المشركين الذين لم يسلموا، وأشد من المشركين، لأنهم يدعون الأموات والأضرحة ويتبركون بالأحجار والأشجار. لو تشوف اللي يوم عرفة، اللي يصعدون جبل عرفة ويلحسون الحصى ويتعلقون به ويركعون ويسجدون عليه ويصلون إلى العمود الذي فوق الجبل ويتمسحون به، تعجب من هذا، كيف الإنسان يصل إلى هذه الدرجة؟ وفي هذا اليوم العظيم المبارك يشركون بالله عز وجل، أسأل الله العافية. نعم.
فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القذة بالقذة،
قذة السهم، يعني لأن السهم له قذتان، اللي يصنع السهم يجعل له ريشتين تسمى القذتان لأجل يتعادل في الهواء ولا يسقط. نعم. لا بد تكون القذة مساوية للقذة ولا يسقط السهم، مثل جنحان الطائر لازم يتساوى. نعم.
فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله.
اعتقدوا في المخلوقين ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، من جلب الأرزاق وشفاء الأمراض ورزق الأولاد وغير ذلك. نعم.
فاعتقدوا فيهم ما
لا يجوز، بل إنهم لا يدعون الله أبدا، إنما يدعون الأموات والأضرحة ولا يدعون الله، لا يذهبون إلى بيوت الله إلى المساجد، يذهبون إلى الأضرحة وإلى القبور، ولذلك تراهم وقت الحج ما يجلسون في المسجد الحرام، وإنما يذهبون إلى غار حراء، إلى غار ثور، إلى المقابر، ولا يتجهون إلى المسجد الحرام، الذي الصلاة فيه خير من 100,000 صلاة فيما سواه. نسأل الله العافية. نعم.
فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله سبحانه، وجعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة.
نعم، سافروا إليهم من ديارهم، يجون من بعيد ويسافرون للقبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، للعبادة، عبادة الله عز وجل في هذه المساجد. هؤلاء ما يروحون لها المساجد، يروحون للقبور، يسمونها المشاهد. واللي يحجون الآن الكربلاء والغيرها، القبر المزعوم أنه للحسين، اللي يحجون إلى هذا أكثر من اللي يتجهون إلى الكعبة للحج والعمرة. نسأل الله العافية. نعم.
وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة، وطافوا حول قبورهم، وقاموا خاضعين عند قبورهم.
لا، يسمون أنفسهم الحجاج، هذا يسمون أنفسهم الحجاج، يروحوا الكربلاء يسمون أنفسهم الحجاج، يسمونها الحج، مضاهاة للحج إلى بيت الله الحرام، يسمونها الحج، يسمون أنفسهم الحجاج. نعم.
وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عند قبورهم، وهتفوا بهم عند الشدائد، ونحروا تقربا إليهم.
نعم، ينحرون عند النحائر ويذبحون الذبائح عند القبور، تقربون إلى الأموات. والله جل وعلا قال: فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهم يقرؤون القرآن ويحفظونه ويرتلونه، ولكن لا يلتفتون إلى العمل به، إنما يعملون بما يخالف القرآن. نعم.
ونحروا تقربا إليهم، وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك.
هذا من أنواع العبادات، الدعاء، دعاء الأموات، بل هو أعظم أنواع العبادة الدعاء، الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. والذبح، ذبح عبادة لا تجوز إلا لله. النذر، النذر عبادة لا يجوز إلا لله عز وجل. نعم.
ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم، لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك.
فيهم لا يسجدون، هذا هو الشيء واضح، يسجدون على العتبة ويركعون عليها، هذا شيء موجود. لكن الشيخ الصنعاني يقول: لا أدري هل يفعلون هذا، هذا حاصل الآن. نعم.
بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده.
نعم.
تعظيما له وعبادة.
السجود، والسجود عبادة، السجود عبادة، فلا يجوز أن يسجد لغير الله، بل لا يجوز أن يركع، أن ينحني، يحني رأسه تعظيما إلا لله جل وعلا في الركوع. الركوع والسجود عبادة لله وحده لا شريك له، فلا يركع لأحد ولا يسجد لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعبادة، ويقسمون بأسمائهم.
نعم، كذلك يحلفون بهم كما يحلف الكفرة الأولون باللات والعزة، يحلفون بالأموات بالأضرحة مثل ما يحلف أبو جهل وأبو لهب وغيرهم باللات والعزة. ولو طلب منه أن يحلف بالله ما حلف بالله، أو يحلف كاذبا ولا يحلف بالقبر كاذبا، لأنه يخاف لو يكذب في الحلف بالقبر يخاف من العقوبة. وأما حلفه بالله كاذبا فهذا ما يهمه، يحلفه كاذب. نسأل الله العافية. مع أن الحلف عبادة، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم.
ويقسمون بأسمائهم، بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي من
إذا توجهت اليمين عند القاضي على الخصم المنكر ما يقبلون أنه يحلف بالله، وإنما يقبلون أنه يحلف بالمعبود الذي يعبده. نعم.
فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه.
نعم.
وهكذا كان عباد الأصنام.
نعم. عباد الأصنام يحلفون بالأصنام، باللات والعزى ومنات وغيرها، ولا يحلفون بالله. نعم.
وهكذا كان عباد الأصنام، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.
نعم. إذا تكلمت في التوحيد وقررت التوحيد نفروا، نفروا، وهذا شيء مشاهد حتى الآن ممن يسمون بالدعوة، ما يريدون ذكر التوحيد ولا حول ولا قوة إلا بالله، ينفرون من ذكر التوحيد. وإذا ذكر الذين من دونه من أوثانهم وأصنامهم إذا هم يستبشرون. نسأل الله العافية. نعم.
وفي الحديث الصحيح من كان حالفا،
إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه من الأصنام والأحجار والأشجار فإنهم يستبشرون بذلك. هذا في المشركين الأولين، وأيضا في المعاصرين ومن قبلهم تجد عندهم هذا الشعور، ينفرون من التوحيد وذكر التوحيد والدعوة إلى التوحيد، ويستبشرون إذا دعا الإنسان إلى مناهجهم وإلى مصطلحاتهم، يستبشرون بهذا. نعم.
وفي الحديث الصحيح من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
نعم. من كان حالفا، قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم.
وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف باللات،
باللات. نعم.
فأمره أن يقول لا إله إلا الله.
سمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين جاء على لسان ما كان عليه في الجاهلية يحلف باللات، اللي هي الصنم الذي في الطائف، اللات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أمره صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله. من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، دليل على أنه أشرك، فيعود إلى الإسلام بالتلفظ بالشهادة. نعم.
فأمره أن يقول لا إله إلا الله، وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم.
هذا ظاهر الحديث أنه ارتد، إذا حلف بالصنم ارتد عن دين الإسلام، لأن الرسول أمره بالنطق بالشهادة، دل على أنه ارتد، يحتاج إلى التوبة والدخول في الإسلام من جديد. نعم.
وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم، فأمره أن يجدد إسلامه فإنه قد كفر بذلك.
نعم. على أن العلماء يقولون أن الحلف بغير الله فيه تفصيل، إن كان لا يقصد تعظيم المحلوف به، إن كان لا يقصد تعظيم المحلوف به كما يعظم الله فهذا شرك أصغر، أما إن كان يعظم المحلوف به كما يعظم الله فإن هذا شرك أكبر. نعم.
فأمره أن يجدد إسلامه فإنه قد كفر بذلك، كما قررناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار
حواشي ضوء النهار. نعم.
فإن قلت
يكفي لا. والله تعالى أعلم. نعم.
في أصحاب سيارتين هوندا وسيارة لوحتها الكويت أغلقوا الطريق على جيران المسجد. هوندا ألف نون قاف 7102.
أنا سمعت أن بعض جماعة المسجد يبي يشتكونكم لأنكم ضايقتوهم وسديتوا الطرق عليهم، فلا تؤذوا الجيران. إذا وقفت سيارك وقفها مكان لا يضايق الناس ولا يسد الطريق عليهم، وإلا أبعدها يا أخي، أبعدها في مكان واسع وامش خطوات، أعظم لأجرك وأحسن لك، ولا تؤذي أحدا، تحصل على أجر الخطوات إلى المسجد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما هو التوسل المشروع؟
التوسل المشروع كما سبق غير مرة أنه توسل بأسماء الله وصفاته، تقول يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا غفار اغفر لي، هكذا كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكذلك التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول اكتبنا مع الشاهدين، هذا توسل. توسل إلى الله جل وعلا بدعاء الصالحين، تطلب من يدعو لك كما سبق، هذا جائز، بدعاء الصالحين الأحياء هذا جائز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد بأن دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة؟ وما المراد بظهر الغيب؟
يعني وما هو بحاضر، يدعو له وما هو بحاضر ولا يحيي، يدعو له من باب المحبة له، فإذا دعا له قال الملك آمين ولك بمثلها. إذا دعوت لأخيك وهو غائب أمن الملك على دعائك وقال ولك بمثلها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض القبوريين قد دعونا هذا الولي واستجاب لنا بعد الدعاء فيكون قادرا على ذلك فيجوز دعاؤه، فكيف نرد على هذا؟
يا أخي، حصول المقصود بالشرك لا يدل على الجواز، لأن هذا ابتلاء وامتحان واستدراج من الله عز وجل، يستدرجك بذلك. أو أن الشيطان اللي يحضر عند القبر والضريح يجيب لك حاجك لأجل أن يضلك عن سبيل الله، لأن الشيطان يقدر ولا يشاف، ما يرى، ويجيب لك حاجك ويحضرها لك من بعيد. هذا إما أنه استدراج من الله، وإما أنه من الشيطان يريد أن يضلك، وإما أنه صادف قضاء وقدرا، مقدر أنه يجيك هالشيء هذا بهالمكان وبهالوقت بقضاء الله وقدره، ما هو علشان أنك دعوت الميت. والحاصل أن الله نهانا عن ذلك، يكفي أن الله نهانا عن ذلك، فلا تدعو مع الله أحدا، يكفي هذا. تقول لا، ما يكفي أنا بدعو غير الله، إن قلته أنت أهلكت نفسك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل دعاء الإنسان لنفسه أم طلب الدعاء من الغير؟
لا، الأفضل أنه هو يدعو لنفسه، الأفضل أنه يدعو لنفسه، لأن الدعاء عبادة، كونه يعبد الله بالدعاء أحسن من أنه يتكل على غيره. أيضا يقول شيخ الإسلام، طلب الدعاء من الغير فيه حاجة للمخلوق وفيه ذلة للمخلوق، استغن عن المخلوق وادعو الله أنت، توجه إلى الله أنت وادعو، هذا أولى وأحسن. لكن كون الرسول طلب من عمر أن يدعو له، هذا لأجل أن يشرف عمر بهذا، ولذلك فرح عمر بذلك تشرف به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من العادة عندنا أنه إذا رزق شخص بمولود يجتمع في بيته الناس في اليوم السابع، ثم يقوم أحدنا فيوزع التمور على الحاضرين ثم يعلن اسم المولود، هل يعد هذا من البدع؟
أما أنه يسميه في اليوم السابع ويختنه، يختن الذكر ويحلق رأسه، فهذه كلها سنن، في اليوم السابع هذا أفضل. وأما وكذلك كونه يذبح العقيقة في اليوم السابع ويجمع الناس وأصدقاءه عليها، هذا يسمى سنة، هذا السنة. أما غير هذه الأمور هذا من البدع. نعم. ولا يوزع تمر، المشروع أن تذبح العقيقة وأنهم يأكلون منها، الحاضرون يأكلون منها، هذا هو السنة. ما توزيع التمر هذا بدعة. نعم. أو توزيع الحلوى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أنكرنا على القبوريين يقولون أنتم لا تريدون التعايش. أنتم لا تريدون التعايش.
لا بالله، ما نريد التعايش مع المشركين، نبرأ إلى الله منهم، هذا طيب إن من تعايش معهم إلا يؤمنوا بالله عز وجل ويتركوا الشرك. نعم. وأعتزلكم، هذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت الماشية لا تدر حليبا فاستعان صاحبها ببيطري مختص فقدم لها غذاء معينا أو دواء،
هذا علاج يا أخي، ما يخالف، هذا من باب العلاج، العلاج مباح. نعم. يعالجه الطبيب البيطري، هذا علاج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول الشخص لآخر إن هذا الأمر ببركتك، مع أنه يعتقد أن البركة بيد الله ولكن درج اللسان على هذا اللفظ؟
لا، ما يقول ببركتك، لكن له أنه يتفاءل بالشخص أو بمجيئه، من باب التفاؤل، فعل الحسن ويؤمل خيرا، لا بأس بذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، القبوريون يقولون إن الأولياء أحياء في قبورهم وإنهم أحياء كالشهداء، فما الجواب عن ذلك وفقكم الله؟
هم الشهداء أحياء في قبورهم، أما الأولياء ما ندري، ما نجزم أنهم أحياء، حتى لو ثبت أنهم أحياء هذه حياة برزخية، ما هي مثل حياتهم في الدنيا، حياة برزخية لا يطلب منهم شيء، ولذلك تقسم تركتهم، تزوج نساؤهم ويدفنون تحت التراب، هذه خاصة، حياة برزخية ما لها علاقة بالدنيا. نعم.
ويقولون حفظك الله، يقول إنهم يقولون لنا إن الأولياء لا يملكون شيئا في أنفسهم ولكن الله سبحانه هو الذي أعطاهم كامل القوة والقدرة.
يا أخي، ما دام الله هو اللي أعطاهم، أنت اعترفت بهذا، ادعو الله، ادعو الله ولا تدعوهم، ولا تدعوهم. هذا مثل واحد قال لأحد العلماء أنتم تحتقرون الأولياء، والله جل وعلا قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال هل قال العامي، بعد ما هو بعالم، عامي، قال هل الله قال أحياء عند ربهم يرزقون ولا قال يرزقون؟ قال لا، يرزقون. قال إذن أنا أسأل الذي رزقهم أن يرزقني، فخصمه وهو عامي. نعم. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء. نعم. لأن هذا عنده فطرة سليمة وإن كان عاميا، وهذا فطرته خربانة والعياذ بالله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول جرت العادة في خطابات التقديم للمسؤول، يقول جرت العادة عند تقديم خطاب لمسؤول أن يقول صاحب الخطاب أطلب من الله ثم منكم، فهل في هذا شيء؟
لا، ما في شيء. تطلب من الله ثم من الموظف أو من المسؤول أنه يحل مشكلك، ويقدر على هذا، يقدر على حل مشكلك وعلى على إنجاز معاملتك، يقدر على هذا. أنت تسأله شيء يقدر عليه وهو من اختصاصه ومن عمله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز مؤاكلة القبوريين أو أكل ذبائحهم أو الزواج منهم؟
أما ذبائحهم فلا توكل لأن ذبيحة مشرك، وأما الزواج منهم فلا يجوز، لأن الله قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. وأما مؤاكلتهم، مجرد مؤاكلة جاءت بالصدفة، اجتمعت أنت وياهم في مكان وقدم طعام، لا بأس ما دام الطعام مباح. أما أن تجالسهم وتؤكلهم مؤاكلة مصاحبة وأنس بهم، هذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم؟
ادعو بما أمرك الله به. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ادعو للرسول بما ورد الدعاء له به عليه الصلاة والسلام، وهذا يزيد، هذا فائدته لك أنت. من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة، ففائدة دعائك للرسول راجعة إليك. الصلاة إذا صليت على الرسول صلى الله عليك بها عشرة، صارت الفائدة راجعة لمن؟ إليك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء كما هو، يقول كما هو الآن حاصل في المسجد النبوي؟
استقباله وقت السلام لا بأس، تستقبله وتسلم عليه لا بأس في هذا، لأن هذا هذه حالة التسليم على الأحياء والأموات، تستقبله. أما الدعاء لا، ما تستقبل الرسول، تستقبل الكعبة، قبلة المسلمين هي الكعبة في الدعاء وفي الصلاة في العبادات، الكعبة المشرفة. نعم. وحيثما كنتم وولوا وجوهكم شطرة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول زرت المدينة النبوية فرأيت امرأة تصلي متجهة إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تاركة القبلة، تقول خلفها، تقول هل كان من الواجب علي أن أنكر عليها وأن أخبر رجال الأمن، أو ما هو الواجب علي؟
نعم، الواجب أنك نصحتيها وقلت لها هذا ما يجوز، هذه عبادة لغير الله، هذا الشرك، وتبلغين عنها الذين يراقبون المكان هذا، الحراس اللي عند الحجرة، بلغينهم عنها وعن غيرها، ما يتركون أحد يعمل هذا العمل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الناس يقول إنه يعرف بالفراسة، ويقول أنا أقدر أن أخبرك ببعض الأشياء التي فعلتها في الماضي.
يكذب، هذا كذاب، ما يعلم الغيب إلا الله، الماضي لا يعلمه إلا الله. أما أنه يتفرس فيك أنك ذكي، أنك كذا، أنك هذا، يمكن لآيات إن في ذلك لآيات للمتوسمين. أما أنه يخبرك عن الغائب، هذا كذاب، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. أو يخبرك عن المستقبل، هذا كذاب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكون الحلف بغير الله منقسما إلى قسمين أصغر وأكبر، وفي أصله أنه للتعظيم في كليهما؟
أي نعم، إذا كان يعتقد في المحلوف ما يعتقده في الله من التعظيم فهذا شرك أكبر، أما إذا كان يعتقد في المحلوف به مجرد مجرد يعني تكريم المحلوف به، لا تعظيمه مثل ما يعظم الله، أو جرى على العادة عند الناس، هذا شرك أصغر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعت أحد الدكاترة يقول إن كل مشرك في الألوهية فهو مشرك في الربوبية، فهل قوله هذا صحيح؟
نعم، يلزم من الشرك في الألوهية الشرك في الربوبية بلا شك، لأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يقول هل يدخل في هذه الآية من كان من المسلمين يكره حضور المواعظ والدروس ويحب مجالس اللهو واللعب، فإذا تكلم أحد في المجلس بذكر الله قام وخرج وترك هذا المجلس، هل يدخل في هذه الآية؟
هو داخل في هذه الآية، لكن قد يكون أنه داخل فيها دخولا والعياذ بالله يساوي هؤلاء، أو أنه داخل فيها بقدر ما يكره في قلبه من التوحيد ومن ذكر الله عز وجل. على كل حال له نصيب من الآية، قليل ولا كثير. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع دعاء دخول المقبرة عند المرور بسورها أم بالدخول فيها فقط؟
ما هو بلازم تدخل فيها، إذا مررت بها فإنك تسلم على الأموات وتدعو لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانت ماشي، وتقول ما ورد في الحديث وانت ماشي، ما هو بلازم تدخلها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رفع القبور، وهل يجوز لي أن أسوي القبور المرتفعة علما بأنني خطيب وإمام في قريتي؟
لا يا أخي، أنت لا تباشر تسوية القبور ويحصل عليك ضرر أكبر، لكن السلطة هي التي تزيل ارتفاع القبور، لازم من سلطة تزيل. فإذا كنت ما في سلطة فيكفي أنك تبين هذا وتنهى عن هذا، وأما الإزالة باليد هذه للسلطان أو من ينيبه السلطان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا رجل أذهب إلى المقبرة بعد صلاة العصر مع الجنائز، ثم أثناء بقائي في المقبرة أجد بعض المنكرات والبدع، فأنكر على أصحاب هذه البدع بطريقة خفيفة بيني وبينهم، لكن بعضهم يكابر ويمتنع عن قبول الحق، فأنادي بصوت عال فأقول: يا أيها المسلمون ويا أهل التوحيد، انظروا إلى هذه البدعة. فإذا بصاحبها يولي هاربا، سؤاله: هل فعلي هذا صحيح؟ ثم ذكر أنواعا من البدع، وهي أنه يرى الكتابة على القبر، أو يراه يرش القبر بالماء بحجة التبريد على الميت، أو
قبر يعني قديم يرش بالماء وهو قديم ولا توه مدفون،
يقول بحجة التبريد على الميت.
إذا كان يرش قبر قديم هذا ما يجوز، أما رش القبر وقت الدفن لا بأس بذلك لأجل تلبد التراب ولا نعم. وأما أنه ينكر عليه سرا بينه وبينه ويبين له شيء طيب، فإذا أصر فالواجب أن يبلغ عنه، أن يبلغ عنه الهيئات، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه يحصل في المقبرة كذا وكذا، فيحضر منهم مندوبون ويراقبون هذه الأمور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من نصيحة لأصحاب بعض الدور المكتبية؟ هل من نصيحة لأصحاب بعض الدور المكتبية الذين يبيعون بعض كتب الملاحدة في مكاتبهم، وخصوصا في معرض الكتاب الذي يقام في هذه الأيام، وما واجبنا نحن طلبة العلم في هذه المسألة؟
بيع كتب الضلال وكتب الإلحاد حرام وثمنها حرام، والواجب إتلافها، الواجب على ولاة الأمور أن يتلفوها ولا يسمحوا بدخولها للمملكة عموما، فكيف بدخولها في معرض الكتاب؟ هذا هو الواجب على المسلمين. وأنتم دوركم أنكم ترصدون ما يحصل من هذه الأمور وتثبتونه وترفعونه للمسؤولين لأجل العمل على منعه حاضرا أو مستقبلا، لا بد من هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من فرنسا، يقول: عندنا مشروع بناء مسجد في قريتنا هناك.
نعم.
يقول: عندنا مشروع بناء مسجد في قريتنا في فرنسا، ونسعى في جمع الأموال بين المسلمين. سؤاله: هل يجوز تعليق قائمة بأسماء الذين تصدقوا من أموالهم، وذلك تشجيعا لهم على إنفاقهم، وكذلك لإسكات من يشنع علينا هذا الجمع لأجل المسجد؟
هذا لأجل تشجيعهم، وهذا ما ينبغي، اللي ينبغي لمن يفعل الخير أنه ما يظهره ولا يقصد التشجيع ولا يقصد المدح، يكون خالصا لله عز وجل. وأما من ناحية أنكم تسكتون الذين يتكلمون في حقكم، فلا مانع أنكم تسجلون التبرعات، تقولون من فلان كذا ومن فلان كذا، واللي تبرع ما يدري، ما يدري عن هذا، لكن قصدكم من هذا أنكم تجعلون حجة لكم على من يعترض عليكم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما مدى جواز إطلاق هذه العبارة حينما يقول شخص لآخر: قلت وقولك الحق؟
صلى الله العافية. هذا لا يقال إلا في حق الله، هذا من الغلو، ولا يقال هذا الكلام إلا في حق الله. قال: فالحق والحق أقول، هذا الله جل وعلا، الحق أقول. أما الإنسان فيخطئ، يقول الحق ويقول أحيانا غير الحق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أتيت إلى أحد البنوك فقال: نعطيك أسهما.
ها؟
فقال هذا البنك: نعطيك أسهما بقيمة 33,000.
السؤال؟
يقول: أتيت إلى أحد البنوك.
نعم.
فقال لي البنك: نعطيك أسهما بقيمة 33,000 ريال، وتردها لنا تقسيطا ب43,000 ريال، هل هذا جائز؟ مع العلم أن البنك قال لي: سنسدد عنك 1500 ريال نقدا.
هذا فيه تفصيل، إذا أعطاك البنك سلعة موجودة، وقال هي ثمنها حاضرا كذا وثمنها مؤجلا كذا أكثر، لا مانع من ذلك، لأن بيع المؤجل ما هو مثل بيع الحاضر. أما أن يبيع لك شيء مجهول وأسهم مجهولة ما تدري وين فيه، ولا وش أسهم وش فيه، الأسهم مجهولة يا أخي، ما يصلح بيع المجهول، بيع المجهول ما يصلح. نعم. أو يقول نسدد عنك وترد علينا أكثر مما سددنا، هذا ربا. نسدد عنك هذا قرض، ترد عليهم أكثر هذا ربا، ربا القرض. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة لم تكن تعرف أحكام الزكاة، وكان عندها حساب مالي في البنك.
امرأة
لم تكن تعرف أحكام الزكاة.
نعم.
وكان عندها حساب في البنك فيه مال ولم تزكه،
يعني وديعة.
نعم،
وديعة في البنك. نعم.
السؤال: هل يجب عليها أن تخرج الزكاة عن السنوات الماضية التي لم تزكها؟
بلا شك، الزكاة باقية في ذمتها عن جميع السنوات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى يكون التذكير بالموت؟ هل هو في كل وقت أو في مواضع معينة؟ كما قال الصحابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا في الموعظة.
نعم، هو دائم الموعظة، ما هي دائم كل وقت، لكن في بعض الأحيان، في بعض ما تملل الناس بذلك، تذكير بالموت وغيره، مواعظ ما تكون دائما، وإنما بين فترة وأخرى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التسمي باسم رحمة الله؟
ما في بأس، في بعض العلماء اسمه رحمة الله، رحمة الله الهندي مشهور، هذا ما في بأس. نعم. لأن الولد رحمة والرزق رحمة، رحمة مخلوقة، يعني رحمة مخلوقة، المطر رحمة ومخلوق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل صار عليه حادث فأعطاه الأطباء ما يسمى بالبنج.
نعم.
رجل صار عليه حادث فأعطاه الأطباء ما يسمى بالبنج مدة 27 يوما، يقول،
يعني مخدر. نعم.
وكان خلالها فاقدا للوعي، والآن قد أفاق ولله الحمد، فهل عليه قضاء الصلاة عما مضى من الأيام؟
لا، ما يستطيع يقضي الأيام كلها، وهذا فاقد للعقل، فاقد للعقل مدة طويلة، ليس عليه قضاء. رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يهيق، والنائم حتى يستيقظ. هذا يشبه النائم ويشبه الصغير أيضا، فاقد للعقل. نعم.
يقول فضيلة
أما
الشيخ،
لو كان يعني تخدير يوم أو يومين لا بأس يقضي، أما مدة طويلة لا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا كثير التأخر عن صلاة الجماعة. أنا كثير التأخر عن صلاة الجماعة.
نعم.
وكذلك كثير ما أنظر إلى ما حرم الله، فما نصيحتكم لي وفقكم الله؟
توبة إلى الله، تتوب إلى الله وتقلع عن هذه الأمور، تتركها وتبتعد عنها ولا تعود إليها. نعم.
ويقول حفظك الله، يقول: أنا كثير الوساوس والشكوك في أهلي، هل يلحقني إثم في ذلك؟ وما النصيحة في مثل هذا الأمر؟
الشكوك والوساوس من الشيطان، اتركها ولا تلتفت إليها، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اعتمر طفلي وعمره 10 سنين، وعند الانتهاء من العمرة أصابه البرد،
فمرض.
أصابه البرد،
برد؟
نعم.
ايه؟
فمرض ولم يقصر شعر رأسه، وألبسته أمه ملابس لكي تدفئه، وبعد ذلك بقليل قصرنا شعر رأسه، فهل علينا شيء في ذلك؟
إذا كنتم أزلتم عنه الغطاء عن رأسه، ولما علمتم أنه لا يغطي رأسه أزلتم الغطاء، ما في بس الشيء اللي يحصل مع الجهل ومع النسيان لا يؤاخذ عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم نظر المرأة إلى الرجل في التلفاز كنظرها إلى الدعاة والمشايخ والعلماء عند إلقائهم للمحاضرات؟
الله يهدي بلي. مسألة الشاشات هذه وظهور الرجال أمام النساء والنساء أمام الرجال هذه مصيبة. أبإمكانها أن تستمع للمواعظ وإلى الدروس من الراديو، ما تشوف فيه صورة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حلفت وأقسمت بالله العظيم 5 مرات على أن أفعل هذا الأمر غدا، وكنت في حالة غضب حلفت وأقسمت بالله العظيم 5 مرات على أن أفعل هذا الأمر غدا، وكنت في حالة غضب، وفي اليوم الثاني ندمت فلم أفعل هذا الأمر الذي أقسمت عليه، فماذا علي الآن؟ وما
يعني أمر لا يجوز، حلف أنه يفعل أمرا لا يجوز وهو غضبان، الكفارة عليه كفارة اليمين، ولا يجوز له يفعل الشيء الممنوع، يكفر كفارة يمين، ويكفي كفارة واحدة عن جميع الأيمان المكررة، تكفي واحدة. نعم. والغضب إذا لم يزل الشعور فإن صاحبه يؤاخذ، أما إذا أزال الشعور صار ما يدري ما يقول فلا تنعقد يمينه لعدم القصد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا طالب في الجامعة ومتزوج وعندي أولاد وعلي دين، فهل يجوز لي أن أخذ من الزكاة وهذه حالي؟
إيش يقول؟
أنا طالب في الجامعة ومتزوج وعندي أولاد وعلي دين، فهل يجوز لي أن أخذ من الزكاة في هذه الحال؟
إذا كان الدخل الذي يأتيك من الجامعة أو من غيرها لا يكفيك أنت وأولادك فخذ من الزكاة قدر حاجتك فقط، أما إذا كان ما يأتيك من الجامعة أو من غيرها يكفيك فلا يجوز لك أخذ الزكاة بحجة أنك طالب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل وجدت ساعة في العمارة التي أسكن فيها فبحثت عن صاحبها فلم أجد لها صاحب، ثم سلمتها لإدارة السكن فبحثوا عن صاحبها فلم يجدوه ثم ردوها إلي، فهل لي أن أستفيد منها أم ماذا أفعل بها؟
لا، ما تستفيد منها إلا بشرطين: أن يمضي عليها سنة، وأن تعرفها طول السنة، تكتب إعلانات على باب السكن وتحط خبر عند السكان من ضاع له كذا، فإذا مضت سنة وأن تعمل الإعلان عنها فإنها تكون لك. هذين الشرطين: مضي سنة واستمرار الإعلان عنها ولم يأتي لها أحد. نعم.
أنت
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.